لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. فهلاك والعياذ بالله أن يشتغل العبد عن ذكر الله بتجارة أو بيع أو شراء أو أموال أو أولاد، هذا شقاء وهلاك والعياذ بالله. أن تقف بين يدي ربك جل وعلا وغيرك ينادي على بضاعته، وغيرك واقف في محله يشتغل بصناعته، ولا يدخل بيت الله تبارك وتعالى إلا بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وربما ما دخل المسجد إلا بعد انتهاء الإمام من صلاة الجماعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الشقاء والخسران. فالمسلم واجب عليه أن يبادر وأن يهرع وأن يسرع إلى بيت الله تبارك وتعالى لأداء الفريضة بعد سماع الأذان. إذا دخل الخلاء وإذا توضأ ربما ما أمكنه أن يتنفل قبل الإقامة، وأضعف الإيمان أن يدرك تكبيرة الإحرام. طيب، هذا شيء طيب، ولكن لا رخصة لك أن تضيع تكبيرة الإحرام خلف الإمام. يعني الإمام كبر وقال الله أكبر، أتيت أنت وهو في القراءة أو هو راكع أو هو ساجد بغير عذر. إنسان ربما كان نائما ربما كان ساهيا، لكنه يسمع إقامة الصلاة وهو مصر على الوقوف وعلى الاستمرار في عمله وعلى البيع والشراء، فهذا تهاون والعياذ بالله. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فانفض يديك منه. هتيجي بعد كده تكلمه بقى في القرآن والذكر والعلوم الشرعية، عارف إن صلي في أول الصلاة أنت هتكلمه، فانفض يديك أو مسلم وخلاص. لا، والمسلم لابد له من همة عالية. ولذلك فإن الله تعالى لما حدثنا في كتابه العظيم قال: وسارعوا، فقال سبحانه: سابقوا، وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مسابقة ومسارعة وهمة عالية. هذا رجل يحرص على الصلوات في جماعة، وذاك رجل يحرص على قيام الليل، وآخر يحرص على صيام النوافل، وآخر يحفظ كتاب الله وينشر علومه، وآخر يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل آخر يدعو إلى الله، وهذا رابع وخامس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا كان السلف. فبين أيدينا أذكار صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرني الآن هذا الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر رواه أبو داود وابن ماجة في سنن، وهو صحيح، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نترك شيئا، لا نترك أي شيء، لا فريضة ولا سنة ولا تطوع ولا أي شيء كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من صدق العهد، هذا من الوفاء بالعهد، وحسن العهد من الإيمان. وهذا يدل أيضا على محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على شدة تمسكهم بسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ندع شيئا، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ندع أي شيء. ولذلك علموا علم اليقين أن الخلافة والتمكين والنصر لا يكون إلا باتباع القرآن والسنة، لا يكون بشيء آخر أبدا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، في سورة النور. تطيع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالمراد يعني أن المسلم يجتهد في تحصيل أي حسنة عسى الله تعالى أن يغفر له بها، أن تقرأ ذكرا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، أن تقرأ ولو آية أو آيتين، أن تشارك في مجلس من مجالس العلم، أن تصلح بين اثنين. عليك أن تتعلق بأي شيء. ألم تسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال وأن ينفعنا بما سمعنا. وهذا يعني تنبيه لطيف وجيز. وفي أن بعض الناس يضع آية من كتاب الله تبارك وتعالى خلاص لسماعها من خلال محموله كرن كما يقولون. طبعا الرن من الشيطان، قل كدقة مثلا أو كضربة. طبعا المحمول ما شاء الله لما دخل أتانا بمصطلحات غربية لا تمت بصلة إلى لغتنا العربية، وهذا نوع من أنواع التغريب، لأن أعداء الإسلام خلاص من أهدافهم أن يطمسوا لغة القرآن. فمثلا إنسان يحمل محمول يقول لك الموبايل، ملك هذه كلمة أجنبية خلاص. وبعضهم مثلا، وهذا منتشر يعني بيننا جميعا الا ما رحمهم، لك اكنسل عليه، كنسل، قل يعني اقفل، خد بالك يعني ايه، اعطيه انني مشغول مثلا وانا مشغول خلاص، لك كنسل. ما دي هذه كلمه عجمه، يقول لك اوكي اوك يعني نعم خلاص باللغه الانجليزيه. طبعا هذا نوع من انواع التغيير، يقول لك رن عليه ويرن علي ورن، والرنة من الشيطان وهي محرمه والعياذ بالله. فالمسلم مثلا ياتي بايه من كتاب الله عز وجل لبتاع المحامين مثلا، مش بتاع الموبايلات بتاع المحامين، لانه يحمل، او جوال لانه يكون معك وانت تتجول كده، لكن نعتز بلغتنا العربيه ولا نقول الا ما يكون منها. فلك مثلا ايه، ضع لي مثلا ايه الواحد شيخ بحبه، ويوم عض الظالم على يديه مثلا، والتاني يقول لك قاف، وعبالي غني واطلع وانزل. طبعا الفضائيات مليانه بالبلاوي دي اللي انت شايفينها. طبعا الانسان بلاوي، القران بلاوي، لا انا بتكلم على الاداء. ليس هناك خلاص ما هو افضل من اداء قراء مصر. فطبعا هناك ضوابط للاداء القراني، ما ينفعش الواحد يتغنى ويطلع وينزل ويفرض بقى ويلحن على المقامات، وده موضوع تاني عشان ما ندخلش فيه. المهم افتى العلماء بحكمه سماع القران من خلال المحمول كوسيله للتنبيه. قول لي طب مش احلى ما احط نغمه واحلى ما احط اغنيه؟ يعني هو ينفع الكلام ده انك تقيس؟ انت اذا وضعت شيئا من كتاب الله خلاص ليذكرك بمن اتصل بك، ربما كنت في الحمام، ينفع قراءه القران في الحمام؟ يا عم خلاص انا ساقوم باغلاقي قبل دخول الحمام، انت ربما نسيت وهذا وارد. لا مش هنسى. طيب اذا قرا القارئ ونحن في الصلاه كما حدث منذ يومين، قرا من سوره الفرقان ويوم عبد الظالم على يديه، طبعا كنت في الصلاه دماغي راحت لسوره الفرقان والظالمين والظلمه، بعدين بدل ما اقوم للركعه الرابعه قعدت ورجعت انتوا بتبرجلونا ليه يا عم الحاج؟ وكذلك من الاخطاء ان ترى في بعض الورش انه اذا اتى للصلاه ترك المذياع، يسيب مثلا القران بركه وذكر جميل، لكن لا يكون ذلك ونحن بجوار الورشه او بجوار المحل. ليه؟ عبد الباسط شغال مثلا يقرا في سوره التوبه والامام شغال، طب الامام هيركز ولا يأتي؟ طبعا هذا لا يصح. فايضا ربما انت كنت وانت جالس مثلا وقرا القارئ مثلا ان الله لا يستحيي مثلا، هم انت اعتبره مشغول، لا يس في حاجه في القران ان الله لا يس. فافتى علماء المسلمين بحرمه تلك الفعل، وكذلك ما قيل عن القرآن يقال عن الأذان. هما كانوا يأذن 5 مرات بس، انت هتخلون 50 مرة في اليوم؟ حط أذان بقى السعودية وأذان الشيخ اللي بيحبه، هذا يعني استهانة بأمور الشرع يا إخوة. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والقرآن هو كتاب ربنا الخالد، هذا وحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فعش يتعمل ضربة بقى وإنك خد بالك، هذه الأمور ينهى عنها. وكذلك ما يفعله البعض من اتخاذ الأغنيات الماجنة، بحب يسمع مغني حطول البتاع عشان كل شوية يسمعه واحدة ست مش عارف، لدرجة أننا نسمع البلايا والرزايا ونحن موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. بيحب يسمع واحدة هالكة يقوم يحط البتاع بتاع النغم عشان تذكره ولا بتاع. طبعا هذه الأمور تخالف شرع الله تبارك وتعالى، فيجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. وبعدين هذه النغمة التي تسمع ونحن في الصلاة، سبحان الله، كان ذلك في ميزان سيئاتك، يعني في التحدث أغنية لا حرام وهو من كبائر الذنوب خلاص. بعد الآن أنت جئت لتحصيل حسنة، نفسك في حسنة، جئت تصلي جماعة، وإذا بك قد خرجت بما لا يحصى من السيئات، أفسدت علينا الصلاة، وكل من سمع تلك النغمة كان ذلك في ميزان سيئات، وهذه دعوة إلى سماع الغناء والمجر، فالأمر خطير. قل أعمل إيه؟ آخر بقى ما تعبنا خلاص بقى واتكلمنا كتير على المحامين والمشايخ على المنابر، داخلين في 10 سنين ونعمل إيه؟ سيب المحمول في الورشة أو البيت. أنت ما أنتش قادر تضبط نفسك، احيانا تغلق المحمول واحيانا تنسى. وبعدين العجيب ان واحد يقعد يتصل عليه يديله مشغول، يا عم الحاج يغلق المحمول يديله مشغول، يديله 5 6 مرات تسمع الاغاني، صح؟ هذا يحدث ام لا؟ اترك المحمول في بيتك وخلاص، او اتركه في مكان عملك، ولا تدخلن المسجد وانت حامل لذلك الشيطان الذي يكون سببا في افساد صلاه المسلم. طبعا في خير وشر وخير عظيم يكون سببا في دخولك الجنه المحمول ده، لكن اذا استعملته في طاعه الله تبارك وتعالى. يعني هذا ما اردت ان اذكر به اخواني، تعظيما لحرمه المساجد وتعظيما لحرمه الصلاه. والله تعالى اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.